الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التخيير والتعيين الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها، وقد عرفناه للواجب التعيين فيما سبق بقولنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه، وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، لأنه يعني التيمم إنما يجب إذا تعذر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك مع التعذر. وكخصال الكفارة كخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ وهي العتق أولا، فإن تعذر فصيام شهرين، فإن تعذر فإطعام 60 مسكينا. ثم ذكر من الأمثلة مما له بديل إلا أنه في طوله وليس في عرضه. والواجب التخيير ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه لا مناص حينئذ، لا مفر حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده فيكون واجبا تعييميا. وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما أو كل منها بالنسبة لأحد الشيئين، بمعنى أن كل منهما أو منها بالنسبة للأشياء محصل لغرضه، فيكون البعث نحوها أو نحوهما جميعا على نحو التخيير بينها أو بينهما لو كانا طرفين أو شيئين، وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخيير ولا موجب لإطالة الكلام. ثم إن أطراف الواجب التخيير إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا. وهو ليس من الواجب التخيير المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني فإن كل واجب تعييني كلي فإن كل واجب تعييني كلي يكون كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ عقليا. مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، الجامع بين أنواع القلم من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا، كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا لكون التكليف بالطبيعة ولتحقق غرض المولى في البين، لكون التكليف بالطبيعة ولتحقق غرض المولى في البين. ثم يقول المصنف رحمه الله: وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في مثال خصال الكفارة، العتق أو الصيام أو الإطعام، فلا يوجد جامع لها. فكيف يمكن تصوير البعث حينئذ؟ يقول: فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور، عنوان هذا غير مقوم للذات، عنوان أحد هذه الأمور يعني مثل مفهوم أحد الأمرين أو مفهوم أحد الأمور، عنوان أحد هذه الأمور، هذا عنوان غير مقوم للذات، بل هو مجرد عنوان مشير. يقول: أو نحو كل واحد منها مستقلا، ولكن ماذا مع العطف بأو، ونحوها مما، ونحو أو مثل إما، مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا: أوجب أحد هذه الأمور، فالعتق أحد هذه الأمور، الصوم أحد هذه الأمور، ويقال في النحو الثاني مثلا: صم أو أطعم أو أعتق، هذه عناوين متباينة لا جامع حقيقي بينها. بالنسبة لما ذكره، فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور، يعني توضيح هذا أكثر بمعنى ضيفوا العبارة عنوان أحد هذه الأمور، بمعنى كون متعلق الوجوب عنوانا انتزاعيا. يصدق على كل واحد من الطرفين أو الأطراف، يا يصدق على كل واحد من الطرفين أو الأطراف. فإذا عنوان انتزاعي بمعنى كون متعلق الوجوب عنوانا انتزاعيا يصدق على كل واحد من الطرفين أو الأطراف، وأورد عليه بعجل شوية يا إخوان، وأورد عليه بعدم صلاحية العنوان الانتزاعي، وأورد عليه بعدم صلاحية العنوان الانتزاعي لتعلق الطلب به، لأن متعلق الإرادة التشريعية هو ما يقوم به الملاك، ومن المعلوم أن العناوين الانتزاعية التي لا وجود لها في الخارج أصلاً لا تقوم بها الملاكات، فلا تتعلق بها الإرادة والطلب أيضا إضافة إلى أن أحد الطرفين أو الأطراف، أو مثل ما ذكر المصنف، أحد هذه الأمور ليس مصداقا للعنوان المذكور اللي هو عنوان أحد هذه الأمور أو مفهوم أحد هذه الأمور، لأن كل واحد معين في الخارج، وليس فردا مرددا ومن المعلوم عدم قابلية المفهوم من حيث هو لتعلق الطلب به هذا مما أورد على ما ذكره المصنف رحمه الله بالنسبة للبعث نحو عنوان انتزاعي. فإذا بمعنى كون متعلق الوجوب عنوانا انتزاعيا يصدق على كل واحد من الطرفين أو الأطراف، وأورد عليه بعدم صلاحية العنوان الانتزاعي لتعلق الطلب به، لأن متعلق الإرادة التشريعية هو ما يقوم به الملاك، ومن المعلوم أن العناوين الانتزاعية التي لا وجود لها في الخارج أصلاً لا تقوم بها الملاكات، فلا تتعلق بها الإرادة والطلب أيضاً، إضافة إلى أن أحد الطرفين أو الأطراف ليس مصداقاً للعنوان المذكور اللي هو مفهوم أحد هذه الأمور أو عنوان أحد هذه الأمور، لأن كل واحد من هذه من الطرفين أو الأطراف معين في الخارج وليس فردا مرددا، ومن المعلوم عدم قابلية المفهوم من حيث هو لتعلق الطلب به. هذا مجرد كفائدة جانبية ما إلها ربط كلام المصنف رحمه الله. على كل حال يقول: أو نحو كل واحد منها مستقلا. نعم، فالبعث يكون نحو كل واحد منها مستقلا، ولكن مع العطف في أو ونحو أو مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا: أوجد أحد هذه الأمور، وهذا أحد هذه الأمور، هذا أحد، هذا أحد. طبعا هذا تخيير شرعي بصير، هذا النحو الأول تخيير شرعي، كما أنه النحو الثاني تخيير شرعي. ديروا بالكم، أوجد أحد هذه الأمور. ويقال في النحو الثاني مثلا: صم أو أطعم أو أعطر، عناوين متباينة لا جامع حقيقي بينها، ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف، ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا. طبعا التخيير الشرعي في النحو الأول الذي ذكره عنوان أحد هذه الأمور، العنوان الانتزاعي، وما ذكره ثانيا نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف بأول نحوية، كلاهما النحوان تخييران شرعيان. ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعليل هنا، المقابل الواجب التعليل هنا الواجب التخيير الشرعي يعني. واضح؟ فيسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا. شرعيا فإنه بعد تصريح، فإنه بعد تصريح المولى، فإنه بعد تصريح المولى بالتخيير بين طرفين أو أكثر يكشف عن دخل خصوصيات الطرفين أو الأطراف في الحكم والمطلوب. فبعد تصريح المولى بالتخيير بين الطرفين أو الأطراف أو بين الطرفين أو أكثر من طرفين، هذا يكشف عن دخل خصوصيات الطرفين أو الأطراف في الحكم، والمطلوب لا أن متعلق الطلب هو نفس الطبيعة كما تقدم في التخيير العقدي. فبعد تصريح المولى بالتخيير بين الطرفين أو أكثر يكشف عن دخل خصوصيات الطرفين أو الأطراف في الحكم والمطلوب، لا أن متعلق الطلب هو نفس الطبيعة كما تقدم في التخيير العقدي. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله: ثم هذا التخيير الشرعي طارة يكون بين المتباينين كما تقدم كالمثال المتقدم، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير، يعني الواجب، كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعية على قول. فأنت مخير بين أمرين واجبين، إما التسبيحة الواحدة أو تسبيحات ثلاث. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه، يعني المولى خير المكلف مخيرا فيه بين القصير والطويل. هذا تخيير شرعي. ليش تخيير شرعي؟ تخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه، المولى خيار بين القصير والطويل. ضيفوا العبارة: هذا هو التخيير، لأنه هو قال شرعي. ليش شرعي؟ هذا هو التخيير الشرعي. هنا لو قال: ثم هذا التخيير الشرعي طارة يكون بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر، هذا تخيير شرعي. هذا هو التخيير الشرعي. ها هنا
من الأقل والأكثر،
هو من أين؟ هو من جهة أنه، هو من جهة أنه هناك غرضان وليس غرضا واحدا. هذا هو التكفير الشرعي ها هنا من هو من جهة أنه هناك غرضان وليس غرضا واحدا، وإلا لو كان غرض واحد فكان التكفير عقليا، ها هنا غرضان، غرض في الأقل وغرض في الأكثر. يقول وهذا الأخير عن التخير بين الأقل والأكثر إنما يتصور فيما ماذا فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا، يترتب على الأقل بحده يعني بشرط عدم الزيادة، يترتب على الأقل بحده يعني بشرط عدم الزيادة، يترتب على الأكثر بحده أيضا يعني بشرط الزيادة. فالآن الماهية في الأقل تباين الماهية في الأكثر، ضيفها العبارة لتباين الماهية بشرط لا للماهية بشرط شيء. فإذا إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده بشرط لا ويترتب على الأكثر بحده بشرط زيادة بشرط شيء، والماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء. إذا كان كذلك فلا يمتنع التخيير بين الأقل والأكثر، لكن لما قال ويترتب على الأكثر بحده أيضا ضيف العبارة بمعنى كون الأكثر، لما قال ويترتب على الأكثر بحده أيضا بسرعة شوي بمعنى كون الأكثر القائم، بمعنى كون الأكثر القائم به الغرض هو الأقل المشروط، بمعنى كون الأكثر القائم به الغرض شو الأكثر؟ هو الأقل المشروط بانضمام الأكثر إليه، يعني الأقل بخلف الأكثر، بمعنى كون الأكثر القائم به الغرض هو الأقل المشروط بانضمام الأكثر إليه. لا ذات الأقل، نحن حتى نوفق إلى توضيح ماذا عدم امتناع التخيير بين الأقل والأكثر، هذا البحث حتى نوفق إلى ماذا إلى الالتزام بعدم امتناع التخيير بين الأقل والأكثر، لأنه كيف ما تحكي الأكثر تقلي من الأقل داخل بالأكثر، بس توصل الأقل خلص تحقق الغرض وحصل، ليش بعد نحكي يصير الأكثر مستحب؟ لا لا، نريد أن نبين أنه ماذا لا يمتنع التخيير الشرعي بين الأقل بحده والأكثر بحده أيضا، وهذا هذا اللي بيننا يعني هلا هيك كيف؟ لا لا هلا اللي عم نبين الآن نوضح بمعنى كون الأكثر القائم به الغرض هو الأقل المشروط بانضمام الأكثر إليه، لا ذات الأقل الموجود في ضمن الأكثر. الكلام ليس هكذا، لا ذات الأقل الموجود في ضمن الأكثر، وبعبارة أخرى إن الأكثر إذا كان محصلا للغرض، وبعبارة أخرى إن الأكثر إذا كان محصلا للغرض فلا محالة تتصف جميع أجزائه بالوجوب. شفتوا لها العبارة اللي عم تكتبوها، راجعوها بدقة. وبعبارة أخرى، إن الأكثر إذا كان محصلا للغرض فلا محالة تتصف جميع أجزائه بالوجوب، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمن الأكثر، لو لم يكن في ضمن الأكثر وافيا بالغرض أيضا، بمعنى أن الأقل في صورة كونه بشرط لا، كان الأقل بشرط ماذا عبر؟ زيادة، بشرط لا. بمعنى أن الأقل في صورة كونه بشرط لا، لا عن الأكثر، بشرط لا عن الأكثر، والزيادة واف بالغرض أيضا. وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمن الأكثر وافيا بالغرض أيضا، بمعنى أن الأقل في صورة كونه بشرط لا عن الأكثر والزيادة واف بالغرض أيضا. وبعبارة ثالثة، إن كان الطلب الآن هذا جدا مهم، وبعبارة ثالثة، إن كان الطلب مشروطا بالانضمام، فهو الأكثر. سواء وجد الأكثر، مهم يا العبارة، وبعبارة ثالثة، إن كان الطلب مشروطا بالانضمام فهو الأكثر. سواء وجد الأكثر دفعتان كرسم خط مستقيم طويل دفعة بلا تخلل سكون في البين، حير المولى بين عيال ثم خط قصير الخط، عن دفعة رسم الخط الطويل، ما تخلل السكون في البين، واضح؟ بحيث لم يكن الأقل وجود مستقيم. طب لو كان بنحو تدريجي هو عم يرسم، فصار للأقل وجود مستقيم، هذا ما سنوضحه. فإذا وبعبارة ثالثة، إن كان الطلب مشروطا بالانضمام فهو الأكثر. سواء وجد الأكثر دفعة كرسم خط مستقيم طويل دفعتان بلا تخلل سكون في البين، بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل، فإنه ليس للخط القصير الموجود، في ضمن الطويل وجود مستقل. أعيد لكم عبارة لأنه بدي أدخل بالشق الثاني. وبعبارة ثالثة، إن كان الطلب مشروطا بالانضمام فهو الأكثر. سواء وجد سواء وجد الأكثر دفعتان كرسم خط مستقيم طويل دفعتان بلا تخلل سكون في البين بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل، فإنه ليس للخط القصير الموجود في ضمن الطويل وجود مستقل. مش إن سواء وجد الأكثر دفعة الآن أم كان، يعني وسواء أم كان، سواء وجد أم كان، أم كان للأقل وجود مستقل، أم كان للأقل وجود مستقل قبل تحقق الأكثر، أم كان للأقل وجود مستقل قبل تحقق الأكثر كالتسبيحة، كالتسبيحة فإنها توجد بوجود مستقل، كالتسبيحة فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، كالتسبيحة فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين. شفت مخير بين تسبيحة واحدة وثلاثة بحيث إنه التخيير وإيش الخيالي؟ شفته كلام هنا، مش إنه والله الأولى ويجبي والسائل مستحب، خلصنا وانتهينا. نحن عم نقول أنت عندك تخيير واجب بين الأقل والأكثر تسبيحة واحدة أو ثلاثة بالوقت، أنت لما أنهيت التسبيحة الأولى تحقق الغرض، فبالنسبة للتسبيحتين الباقيتين أم كان للأقل وجود مستقل قبل تحقق الأكثر كالتسبيحة فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، وإن كان الطلب هذا كل ما تقدم فيما يتعلق بالأكثر، يعني الطلب في الأكثر كان مشروطا بماذا؟ بالانضمام. الأقل مشروط بماذا؟ الطلب في الأقل مشروط بماذا؟ بعدم الانضمام. هلا شو بعد تحلي مثل الإشكالات اللي أوردوها بدك تكون في الكفاية إن شاء الله، فأنتوا بس اضبطوا بشرط شيء وبشرط لا اضبطوها انتهى كل ما يأتيكم من إشكالات إن شاء الله. فإذا أم كان للأقل وجود مستقل قبل تحقق الأكثر كالتسبيحة فإنها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، وإن كان الطلب مشروطا بعدم الانضمام للأكثر والزائد، وإن كان الطلب مشروطا بعدم الانضمام للأكثر والزائد فهو الأقل، فهو الأقل. عودا على ذلك، وهذا الأخير عن التخير بين الأقل والأكثر إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على ماذا؟ مترتبا على الأقل بحده، يعني بشرط لا، ويترتب على الأكثر بحده أيضا بشرط شيء، بشرط الزيادة. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، وإن وقع في ضمن الأكثر، بطبيعة الحال يكون الواجب حينئذ مال الأقل فقط، فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، ولا تكون الزيادة واجبتان، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب. واضح؟ اضبطوا إنه هذا بشرط شيء وذاك بشرط لا. العين والكفائي، تقدم أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف، طبعا بكل مكلف هذا بنحو العموم الاستغراقي أو بنحو العام الاستغراقي، أن الواجب العين ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف، من أي مكلف كان، من أي مكلف كان. فإذا كان من أي مكلف كان، ضيفها العبارة على السريع، يعني فموضوع التكليف منه موضوع التكليف، فموضوع التكليف هو صرف الوجود من طبيعة المكلف. تفتل العبارة، لأنه هلا هذا اللي بدكم تكتبوه يدفع الإشكال الذي سيأتي إن شاء الله. فموضوع التكليف هو صرف الوجود، مهم هالعبارة، هو صرف الوجود من طبيعة المكلف، هو صرف الوجود من طبيعة المكلف. فبامتثال أحد المكلفين، بسرعة شوي، يتحقق الفعل. فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة، يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة، بين هلالين يعني طبيعة المكلف. فإذا فموضوع التكليف هو صرف الوجود من طبيعة المكلف، فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة، طبيعة المكلف. فيسقط الغرض الداعي إلى الأمر، فيسقط الغرض الداعي إلى الأمر، وبسقوطه يسقط الأمر أيضا، وبسقوطه يسقط الأمر أيضا، فلا يبقى مجال لامتثال الباقين، فلا يبقى مجال لامتثال الباقين. فإذا موضوع التكليف هو صرف الوجود من طبيعة المكلف، فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة، بين هلالين طبيعة المكلف. فيسقط الغرض الداعي إلى الأمر، وبسقوط الغرض يسقط الأمر أيضا، فلا يبقى مجال لامتثال الباقين. قال المصنف رحمه الله: فهو يجب على جميع المكلفين، فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين، ولا يستحق العقاب بتركه. نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب. ليش فالجميع منهم يستحقون العقاب؟ اكتبوا العبارة: حيث إن صرف وجود المكلف، طيب بدكم تضبطوها إن شاء الله، حيث إن صرف وجود المكلف صادق على كل واحد منهم، حيث ان صرف وجود المكلف صادق على كل واحد منهم، فكل منهم خالف التكليف المتوجه إليه فيستحق العقوبة. فالجميع منهم يستحقون العقاب، حيث إن صرف وجود المكلف صادق على كل واحد منهم، فكل منهم خالف التكليف المتوجه إليه فيستحق العقوبة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله، كما يستحق الثواب ماذا؟ كل من اشترك في فعله طبعا هذا يكون في عرض واحد، لما قال كل من اشترك في فعله بفوى العبارة في عرض واحد، كما إذا صلوا دفعة على ميت، مش الصلاة على الميت ويجب كفائي ابن شينا كل يبنى صليت عليه دفعة فكلنا نفاق. فلما قال كما يستحق الثواب كله، يستحق الثواب كل من اشترك في فعله في عرض واحد، كما إذا صلوا جميعا، كما إذا صلوا جميعا دفعة، كما إذا صلوا جميعا دفعة على ميت، فإن الفعل صدر عن كل واحد، فإن الفعل بسرعة شوي، فإن الفعل صدر عن كل واحد ينطبق عليه، فإن الفعل صدر عن كل واحد ينطبق عليه ماذا؟ صرف الوجود من طبيعة المكلف، ينطبق عليه صرف الوجود من طبيعة المكلف، فكل واحد منهم، فكل واحد منهم امتثل الأمر المتوجه إليه، فكل واحد منهم امتثل الأمر المتوجه إليه فيستحق المثوبة، فيستحق المثوبة. رح عيد على السريع، لما قال كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله في عرض واحد، كما إذا صلوا جميعا دفعة على ميت، فإن الفعل صدر عن كل واحد ينطبق عليه صرفه، عن كل واحد، كل واحد هذا ينطبق عليه ماذا؟ صرف وجود ماذا؟ صرف الوجود من طبيعة المكلف، هذا صرف الوجود من طبيعة المكلف، هذا صرف الوجود من طبيعة المكلف، وهكذا. واضح؟ فكل واحد منهم امتثل الأمر المتوجه إليه فيستحق المثوبة. يقول وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه مثل الجريح، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، الجريح، الحريق، ما شئت فعبر، أمثلة كثيرة. ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين، أن يصدر من كل واحد من الناس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينا، كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العيني. ثانيا أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة يأتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.